بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله التوفيق والتسديد في القول والجواب، وأن لا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب. أسئلة كثيرة وردت إلي، أبدأها بسؤال الأخت أمة الله من سوريا. تقول يا شيخ، أنا يجي عندي ضيوف، وعلشان ما أجيب سيرة أحد أظل أسولف عن مرضي، لأني ما أحب الناس يجيبون سيرة فلان وفلان، وأظل أسولف عن مرضي يفكروا أني أشكيلهم، وأنا في نيتي غير يا شيخ، يعني أنا ما أشتكي إلا لرب العالمين، ولا أريد أن أعطيهم مجال يغتابون الناس، هل أأثم؟ أختي أمة الله من سوريا، بارك الله فيك ورضي الله عنك وكثر الله أمثالك. جميل جدا والله أننا نسمع مثل هذه الأسئلة التي يحرص الناس فيها على أن تكون مجالسهم مجالس إيمانية، مجالس صالحة، مجالس ليس فيها غيبة ولا نميمة، على خلاف يعني واقع كثير من الناس، وللأسف الشديد أصبحت الغيبة هي فاكهة المجالس، القيل والقال والكلام في الناس. نسأل الله العافية والسلام. والله جل وعلا يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغيبة، فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والله تعالى يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني اللسان، وما بين فخذيه، أضمن له الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: أكثر ما يدخل الناس النار الفرج واللسان. الفرج واللسان، اللسان هذا يعني هو الذي يورد كثير من الناس النار بسبب القيل والقال والغيبة والنميمة والكذب وغير ذلك. فأنت مأجورة يا أخت الفاضل. لكن بالنسبة لما ذكرتيه، أنا لا أنصحك به، لأن هم الآن مثل ما ذكرتي يفكرون بأنك تشكين لهم، وهذا قد ينسيك مع الوقت. لكن يا أخت الفاضل، كوني صارمة، كوني واضحة. إلى متى إذا سكتنا عن الناس، إلى متى يتعلمون، إلى متى يفهمون؟ فقولي لهم: سامحوني يا أخواتي، لا نجيب مثلا الكلام في أحد، ما نجيب سوالف أحد، ما نتكلم في أحد. وممكن يا أختي الفاضلة بارك الله فيك أنك أنت تستلمين زمام المجلس، بدل ما تذكرين مرضك وتتشكين وكذا، امسكي زمام المجلس وقولي لهم: والله أنا سمعت قصة عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن الصحابة مثلا، سمعت فتوى عن الشيخ، وتقلبين المجلس إلى مجلس إيماني، إلى مجلس ذكر، إلى مجلس خير. هم يشعرون بالفرق، لأن الغيبة تقسي القلب، الغيبة تورث وحشة في الصدر، الغيبة تظلم الصدر والعياذ بالله. أما ذكر الله عز وجل، قراءة القرآن، قراءة آية تفسرون مثلا من كتاب تفسير، قراءة حديث، قصة، خذي أنت زمام المبادرة وتركت. يعني أنت الآن لما تقولين دائما هم سيستغربون، خير فلانة كل ما جينا المجلس ولا تشكو مرضها، يملونك. فأنت في النهاية ستستسلمين، لأن سيغلبونك في النهاية. لكن لما تكونين صريحة قولي: سامحوني يا أخواتي، أنا أحب مجالسكم، لكن مجلسي ما أحب فيه الغيبة، خلونا من الناس، لا يخذون حسناتنا. يعني أنتم الآن النساء هذه اللي يجلسون معك، هم يهدون هذا المغتاب حسنات، وذاك مسكين ما عمل عمل يعني متعب، جاته حسنات مجاني، أي واحد الآن اغتاب شخصا أهدى إليه حسنات، يأتي حسنات مجانه ما عمله. فلذلك هذه وصيتي لك، بارك الله فيك. سناء من الأنبار العراق تقول: أنا عمري 51 سنة، خريجة ابتدائي، حاب أكمل الدراسة خارجي، أولادي يرفضون، يقولون أنت فقط كملي شغل البيت. وتقول: أنا مخطئة من أني أريد طلب العلم وإكمال الدراسة، فقط الامتحانات أذهب وأمتحن. أختي سناء من الأنبار، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يحقق لك ما تتمنين. ما شاء الله على هذه الهمة العالية، وهذه نعمة من نعم الله. امرأة الآن 51 سنة عمرها، حابة أنها تزداد من العلم، تريد أن تذهب إلى الامتحانات وتعود، هذا شيء جميل ما يمنع أبدا. وأولادك مساكين يمكن خايفين عليك، ما يريدونك مثلا يعني تحزنين أو تتأثرين بنتائج الامتحانات، يقولوا لك في البيت مثلا، يعني إذا كان هذا قصدهم. لكن إذا قالوا: لا أنت خلاص فات قطار العلم، لا، غير صحيح. الإنسان من المهد إلى اللحد يطلب العلم، مثل ما قال الإمام أحمد: من المهد إلى اللحد، المحبرة معه من المهد إلى اللحد. فلذلك أختي الفاضلة، ما دام أن عندك رغبة في أنك تتعلمين القرآن، تتعلمين أحكام الشرع مثلا، تزدادين علم ومعرفة، ما في حرج، أقنعي أولادك بهذا، وقولي لهم فقط في الامتحانات أنا ما أذهب يوميا. فأنا أنصحك بهذا وأشجعك عليه، لكن أهم شيء أنك تقنعين أولادك. أولادك يمكن عندهم فهم مغلوط في هذه القضية. أبو عمران من اليمن يقول: قبل 25 سنة يعني في عقد زواج، عقد زواجي يقول فعلته من دون توقيع ولا بصمات، يعني هل هذا الزواج صحيح ولا لازم عقد جديد؟ يا أبا عمران، أبا عمران من اليمن بارك الله فيك، أنت تقول بأن قبل 25 سنة، قبل 25 سنة عقدت لكن ما وقعت وبصمت. السؤال: هل توفرت أركان شروط وأركان النكاح، يعني الزوجان الخاليان من الموانع، يعني أنت وزوجتك ما بينكم مثلا رضاعة ولا شيء من هذا القبيل؟ تقول لي لا. طيب، هل توفر وجود الولي، أبو البنت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا نكاح إلا بولي؟ تقول لي نعم. هل في شهود شهد النكاح؟ تقول لي نعم. هل جبتم المهر أو وعدتها بأنك تعطيها المهر؟ قلت لي نعم. ما يلزم تبصم وتوقع، ما له علاقة البصمة والتوقيع، هذه إجراءات إدارية. فالزواج صحيح، الزواج صحيح ولله الحمد. الآن تقوم فتوثق هذا الزواج، توثق هذا الزواج في المحكمة، ما في حاجة أنك تعقد من جديد، بارك الله فيك، وتكتفي بالشهود اللي شهدوا معك. تقول لي لا، أنا تزوجت من دون ولي مثلا، أنا أضرب لك مثال، تقول أنا تزوجت من دون ولي وما بصمت وما وقعت، التبصيم والتوقيع هذا ما له علاقة، لكن الزواج تحتاج أن تجدد العقد، بارك الله فيك. أمة الله من السعودية تقول: أنا أصلي قبل أن أنام ركعتين وأوتر بواحدة، هل فعلي صحيح؟ أختي أمة الله من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لما سألت عنه الجواب نعم، بالنسبة لي يعني صلاة ركعتين قبل النوم ثم بعد ذلك تقومين وتصلين ركعة الوتر، نعم فعلك صحيح ولله الحمد والمنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فأنت الآن تريدين النوم ثم أوترتي قبل النوم، صليت ركعتين وأوترتي، فعلتي الفعل الصحيح. بل ذهب بعض الصحابة إلى أنه لو الإنسان أوتر بركعة واحدة قبل النوم أوتر ولله الحمد والمن، يعني أتى بالوتر، بارك الله فيك. أم فاطمة من العراق تقول: أنا امرأة أرملة، ولدي بنت، ولدي بنت تقول وولد. تقول: شيخ، يعني بالنسبة لابني عمره 12 سنة فاقد إحدى عينيه من الولادة، وأعمام ابني رافضين فكرة التجميل، لكن أنا أريد أن أسوي، هل علي ذنب؟ أختي أم فاطمة من العراق بارك الله فيك، اللي فهمت من سؤالك عندك ولدين، بنت وولد، الولد عنده من ولد فاقد لإحدى عينيه، تريدين تعملين لعملية تجميلية أعمام رافضين وأنت مصرة، الحق معك ما دام عندك قدرة على مبلغ العملية، الحق معك ولله الحمد والمن. فيجوز إعادة العضو إلى مكانه الذي فقده الإنسان، سواء إعادة حقيقية أو إعادة تجميلية. إعادة تجميلية، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لرجل يقال له أسعد ابن عرفجة الذي انقطع أنفه في معركة الكلاب، انقطع أنفه فاتخذ أنفا من حديد أو فضة فأنتن عليه، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ أنفا من ذهب. كذلك عين أبي قتادة ردها النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا آية من آية الله، والحديث يعني محل بحث عند أهل العلم، هذه من المعجزات التي أجراها الله على يد نبيه. ونص العلماء على جواز إجراء عمليات التجميل لإعادة العضو إلى مكانه، سواء فقده الإنسان أو تشوه مثلا، مثل حالة ابنك، حتى لو كان ما يبصر لكن مجرد شكل ما في بأس ولله الحمد والمن. أم منال من اليمن تقول: ما حكم من تعرفت على واحد عبر وسائل التواصل وأرسل لها المال لأن حالتها المادية صعبة وتصرف على أولادها من دون ما يعرف زوجها أو أحد من أهلها، والذي يرسل لها المال يعتبرها إكرامية ويحلف أنه ما يحسبها إلا مثل أهلها؟ هذا حرام. أختي أم منال بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة يجب عليها إذا تعاملت مع الرجال الأجانب أن تتعامل بحذر، وأن تتعامل بما فيه ضرورة وحاجة، كأن تتعامل مع طبيب أو مع بائع أو مع محامي أو مع قاضي مثلا. أما أن تدخل عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع الرجال الأجانب وتعرض قصتها، فإن عرضت نفسها لخطر. هذا الرجل المحسن الذي يقول لها أنا هذا أعتبره كذا وكذا، ما تدري يعني من الناس للأسف الشديد من يعني يدخل مع الآخرين دخول مثل ما ذكرت، يعني يقول لها هذا أعتبره تبرع أعتبره كذا، ثم يكون باب إلى شر والعياذ بالله. ولذلك يجب على هذه المرأة أن تخبر زوجها وتقول له والله حصل كذا وكذا، ويكون التعامل بين زوجها وبين هذا الرجل إذا هي صادقة، وهي إذا فعلا تريد صيانة نفسها وحماية أسرتها وسد يعني باب الشر الذي قد يدخل من هذا الأمر. في نساء يعني بدأنا بريئات بمثل هذه الحالات وأصبحنا ضحايا، يعني حصل ما يعني ما يؤلم. فلذلك أنا أنصحها بترك هذا الطريق، وتخبر هذا الرجل بأن زوجها سيتصل به ويتواصل معه لأجل الحصول على هذه المساعدة. بارك الله فيك. ولذلك المرأة المسلمة يجب أن تضع مسافة بينه وبين الرجال الأجانب، ولا يجوز لها أن تبدي أسرارها وأسرار بيتها. الناس يعني أسرار، الناس أسرار، والناس فيها مثل الأرض، الناس مثل الأرض، في أرض طيبة وفي أرض خبيثة وفي أرض يعني دون ذلك. فأحيانا الإنسان البريء قد يرى بأن شخص يعني أعطاه معسول القول ومعسول الكلام واطمأنت إليه مثلا وساعدها مرة مرتين، ثم الشيطان حضر، فما يصلح هذا. بارك الله فيك، أخبريها بالتوقف عن هذا، أو تقول سأخبر زوجي يتواصل معك، ويكون تكون المعاملة بينها وبينه وبين زوجها. الأخت أم عادل من اليمن بارك الله فيها تقول: زوجها يصلي في الجامع والحمد لله ويقرأ القرآن ويقوم الليل، لكن يسب والعياذ بالله، ولما أكلمه في هذا يقول أنا أسب من فمي مو من قلبي، تقول ما هي النصيحة؟ أختي أم عادل من اليمن بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لزوجك يجب عليه أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم بأنه محاسب على هذا الذي خرج من بين شفتيه، وأن الله تعالى سائله ولو لم يكن خارجا من قلبه، فيتقي الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر المؤمن، قال: المؤمن ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. النبي عليه الصلاة والسلام حرم لعن البهائم، البهيمة ما تلعن وهي بهيمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الطعانين واللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. ومن لعن إنسانا فإن اللعنة هذه تصعد إلى السماء، فإذا غلقت أبواب السماء دونها ذهبت يمينا ثم ذهبت شمالا، فإن استحقها من لعن وإلا رجعت على القائل، رجعت على القائل. ودعوى زوجك والله أنا من فمي من دون لساني، هذه دعوة باطلة. وإذا كان زوجك يسب سب عادي من دون لعن، يعني ما سب عادي، هذا ليس من أخلاق المسلم. المسلم ليس بالسباب ولا باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش، السب هذا ما يجوز. فقل له ينتهي، ولا يفهم أنه والله السب الذي يؤاخذ عليه هو الذي يخرج من القلب فقط، لا، ما خرج من اللسان سيسأل، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الوزي أو الويزا، الويزا من أسبانيا، الويزا من أسبانيا، تقول هناك شخص عرضوا عليه صدقة ولكنه لا يقبل، ماذا عليه؟ أختي الويزا من أسبانيا بارك الله فيك، هذا راجع إليه. فمن الناس من لا يريد أن يأخذ الصدقات، يقول أنا لا أخذ الصدقات حتى لو كان فقيرا أو محتاجا أو مضطرا، يقول ما هذا شأنه. وأما إذا كان محتاجا وعرضت عليه الصدقة وأخذها، لا شيء في ذلك، ولله الحمد والمنة، لا شيء في ذلك. كان الصحابة من الصحابة من يأخذ الصدقات، يقبلون الصدقات، يقبلون الزكوات، الزكاة لأنهم يستحقونها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، والصدقات أيضا يأخذونها، والهدايا والهبات، هذه كلها اللي كان يمنحها النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه. فإذا كان الشخص مضطر محتاج، لماذا يمتنع؟ ما في داعي لأنه يمتنع، لكن يجبر؟ الجواب لا، ما يجبر، شأنه. بارك الله فيك. سعيد الجابري من اليمن يقول عندنا في بعض المناطق بعض الشيوخ يقولون بأن الدجاج من الدولة الفلانية حرام ولا يجوز أكله لأنه غير مذبوح، ما هو الرد؟ سعيد الجابري من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرت هذه مسألة مشتهرة بين الناس وبين العلماء، وهي لا تتعلق بالدجاج فقط، تتعلق بجميع الذبائح، بجميع اللحوم اللي أصلا حلال عندنا في الشريعة. نحن أي حيوان مباح في شريعتنا ما ذبح ذبحا شرعيا فهو حرام، حرام. فالله جل وعلا حرم علينا الميتة، وهي التي تموت إما حتف أنفها أو تقتل بغير إزهاق صحيح، بغير تذكية صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فلذلك إذا كان الدجاج أو الغنم أو الإبل أو البقر ما يذبح الذبح الشرعي، وإنما يرمى بالرصاص أو مثلا يصعق بالكهرباء أو مثلا يخنق مثلا أو شيء من هذا القبيل، هذا حرام، هذا حرام. ولكن إذا لم يثبت هذا وإنما مجرد دعاية وكلام، لا، الأصل أن الإنسان ما يفتش ولا ينقب. لكن إذا ثبت أن هذه الجهة تعلن تقول نحن ما نذبح الدجاج ذبحا شرعيا، يعني الذبح المعروف، نحن نصعقه بالكهرباء، نحن نغرقه بالماء، نحن نقتله بكذا، ما يجوز، حرام. كيف يأكل إنسان لحم ميتة؟ هذا لحم ميتة، هذا لحم ميت، بشرط أن يتأكد تكون الجهة هي التي أعلنت هذا الشيء، أو هذه الدولة أو هذا البلد هكذا يذبحون، هذا ما يحل بارك الله فيه. وأما إذا جاء الإنسان جاءه لحم مثلا وما عرف كيف ذبح، هو يذكر الله يسمي عليه ويأكل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها. دلال من فلسطين تقول أمي رحمها الله أصيبت بجلطة من أعلى الدرجات أدت إلى عدم الحركة في جميع أعضائها ولا الكلام، فقط عيناها مفتوحتين، بالنسبة للأكل يكون عن طريق البربيش ومن الأنف، وجعل الله ذلك في ميزان حسناته. استمرت على هذه الحالة 9 أشهر. خلال هذه الفترة ما حكم الصلاة بالنسبة لها؟ الصيام خرجنا عنها فدية، هل أصلي عنها علما أنها توفيت يعني قبل سنوات؟ دلال من فلسطين، رحم الله الوالدة وغفر الله لها وجعلها الله تعالى في جنات النعيم. إذا كانت الوالدة قد أصيبت بجلطة حادة، فقدت الذاكرة وتأخذ يعني الطعام عن طريق الأنف، غير مكلف. ما دام فقدت الذاكرة فقدا كاملا وفقدت الحركة، فقط عينها تفتح عينها وما تعرفكم ولا شيء، هذا غير مكلف. أما إذا كانت تعرفكم وأنتم وجهتوه وعلمتوها تصلي على الحالة اللي هي عليها وصلت، الحمد لله. ما صلت معذورة، هي معذورة في حالة عجز. وبالنسبة للصيام لا يجب عليها الصيام ولا يجب عليها الكفارة، وما دام أخرجتم عنها إن شاء الله يكون صدقة لكم ولها. سالم من الأردن يقول: هل يجوز زواج بنتي من ابن زوجتي المولود لزوجتي من زواج سابق؟ سالم بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لك يجوز أن تزوج ابنتك من ابن زوجتك اللي هو الربيب، يسمونه الربيب في الشرع، هذا أجنبي عنك. يعني ابن زوجتك من زوج آخر، ابنه هذا أجنبي عنك، فيجوز أنك تزوجه بنتك، فأنت ماخذ أمه وهو ماخذ بنتك، يجوز هذا ولله الحمد والمن. عبد المجيد، أم عبد المجيد عفوا، أم عبد المجيد من المنطقة الشرقية المملكة العربية السعودية، تقول: عندي مريض وقلت عيد لوجهك يا رب، إذا شافيت مريضي علي بحاشي، لا آخذ منه لبيتي إلا جوفة والباقي أعطيه الخيرية، تشافى مريضي ولله الحمد، هل يجوز أعطي عيالي منه علما أنهم كلهم عايشين خارج بيتي؟ أم عبد المجيد من السعودية، الحمد لله على سلامة مريضك، وأسأل الله تعالى أن يعافي وأن يتمم له الصحة. وأختي الفاضلة، أنت قلت عيد لوجه الله، هذا نذر، هذا نذر، لما قلت عيد لوجه الله هذا يقصد به النذر، فيجب عليك أن تخرجي حاشي، واللي استثنيتيه جوفة، يعني مثلا الكبد، المعلاق، الكلى مثلا، هذا اللي في الجوف هذا لك، هذا لك، ويجوز لك تعطين عيالك منه ما دام استثنيتي أنت. أما الباقي فلا بد من تسليم الجمعية، يوزعون على الفقراء والمساكين. أم رائد من الدمام المملكة العربية السعودية تقول: في الصلاة الرباعية في التشهد الأول أسج أحيانا وأقرأ الصلاة الإبراهيمية، ما الحكم؟ أم رائد من السعودية تقول بأنها يعني تنسى في التشهد الأول وتكمل الصلاة الإبراهيمية، تقول: علي شيء؟ لا، ما عليك شيء، بل ثبت يا أم رائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما أتى بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، في التشهد الأول، فلذلك ما عليك شيء، سواء سجيتي مثل ما قلتي وسهوتي وغفلتي أو تعمدتي، ما عليك شيء ولله الحمد والمن. أبو محمد من الكويت بارك الله فيه يسأل، يقول: ينزل مني بعد قضاء الحاجة التبول أعزكم الله، يقول، نقاط على ملابس الداخلي، هل يصح أن أصلي فيه بالدوام أو عند الذهاب للسوق مثلا؟ أبو محمد من الكويت بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لي لك أنت على حالتك أحد أمرين، إما أن يكون عندك مرض سلس البول، وإما أن يكون هذا الأمر الطبيعي العادي الذي عند أغلب الناس. إذا كان عندك سلس بول، بمعنى أن البول ما يتوقف عندك، هذا ما تصلي إلا ما تتوضأ إلا عندما تريد الصلاة، تتوضأ وتضع شيء يمنع نزول قطرات على ثوبك وعلى بدنك وعلى البقعة اللي تصلي فيها، وتصلي ولو خرج منك لأنك معذور. أما إذا كان لا، تقول لي مثل ما سألت قطرات أحيانا تنزل، فالواجب عليك يا أخي الفاضل التالي: أولا، إذا جلست تقضي حاجتك تقوم مباشرة بعد انتهاء الحاج، ولا تستحلب البول، لأن البول مثل ما قال الإمام أحمد: البول كاللبن في الضرع، إن حلبته در وإن تركته قر. فبعض الناس للأسف هو اللي يجيب المرض النفسي، هو اللي يجيب الوسواس النفسي، يجلس يعصر نفسه ويستدعي هذا الشيء ويبقى معه. لا قم مباشرة. الشيء الثاني رش على المحل بالماء، وكلما كان الماء باردا فهو أفضل، لأن الماء البارد يوقف عملية يعني التقطير الخارج. وثالث لا تنشف، لا تنشف وإنما تتركه حتى إذا جاءك الوسواس الخناس قال لك كذا قل هذا من الماء، كما أخبر وأرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخرى أعتقد بهذه الطريقة لن ترى أثر لقطرات البول على ملابسك الداخلية. بارك الله فيك. أم ليان من اليمن تقول أنا أعاني من السحر، كلما أصلي وأقرأ قرآن يجيني أفكار وساوس وتثاؤب متواصل، رغم أني أدفل عن يميني وعن شمالي على أكتافي وأتعود من الشيطان وما في فائدة، وأحس أني ما أركز في صلاتي، ماذا علي؟ أختي أم ليان من اليمن بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك. بالنسبة لك تقولين بأنك مبتلى بالسحر، عليك بالرقية الشرعية من كتاب الله ومن الأوراد الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباستعمال الأشياء التي نص عليها العلماء مع التوكل على الله وتوفيض الأمر إلى الله وعدم التفات القلب إلى غير الله، ستجدين العافية بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، إذا دخلت في الصلاة وصليتي وجاءك هذا الوسواس ما تتفلين عن اليمين وعن اليسار، لا عن اليسار فقط ثلاث مرات، تتفلين ثلاث مرات وتقولين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتحرصين على أنك تكملي صلاتك يعني بشكل سريع حتى تحافظين على صلاتك مع الاستمرار على الرقية بارك الله فيك. آلاء من ليبيا بارك الله فيها تقول أنا من سنة تزوجت زواج تقليدي في فترة قصيرة جدا حدثت النظرة الشرعية، وبعدها تم الزواج بعد شهر بالضبط، وأنا كنت قبل الزواج أعاني من مرض الوسواس القهري، ولما تقدم لي قلت له بأن عندي المرض لكن ما حكيت للتفاصيل المرض، لأنه ما كان فيه الوقت الكافي، وللأمانة أنا مو دايم يعني مو دائم الوقت مريضة، أحيانا في الشهر مثلا يوم مثلا. المهم بعد الزواج لاحظ زوجي علي بعض التصرفات، حكيت له حاولت قدر الإمكان أتغلب عليه، هو ساعدني بعد سنة من زواجنا وداني بيت أهلي، ثاني يوم قال يبغى يطلق واستغفلني. سؤالي، طليقي يقول أنه ما يبي يدفع المهر لأنه أنا خبيت عليه تفاصيل المرض، هل هذا الكلام صحيح أم لابد من دفع المهر؟ من هو الغلطان فينا؟ أختي آلاء من ليبيا شفاك الله وعافاك كتب الله أجرك، يعني أنت تقولين بأنك أخبرتي زوجك بالحالة المرضية وما ذكرتي للتفاصيل الوسواس القهري اللي عندك، الحالة التي عندك ما تحتاج إلى تفاصيل، يأتيك المرض يوم في الشهر هذا مما يحتمل، ولذلك أختي الفاضلة بالنسبة للزوج ليس له حق في المهر ما دام أنك أخبرتي وأطلعتي، ولا يلزم التفصيل، ما يلزم التفصيل. لكن إذا هو ما فهم عنده مشكلة ممكن تتقاضون عند القاضي الشرعي أو تطلبون أحد طلبة العلم اللي عنده خبرة ودراية بمثل هذه القضايا والمسائل يجلس ويحكم بينكما. ولذلك أختي الفاضلة يعني مثل هذه القضية ما دام أن أصبحت خصومة تحتاجون فيها إلى القضاء بارك الله فيك. مبارك الغيلاني من عمان يقول أنا من ولاية صور تبعد عن العاصمة مسقط 200 كيلو تقريبا، عندي بيتين في صور وفي العاصمة، أروح إلى صور لزيارة الأهل وإجازات الأعياد السنوية وأمكث أكثر من أسبوعين، هل أجمع وأقصر الصلاة الرباعية في صور مثلا؟ أخوي الفاضل مبارك الغيلاني من عمان بالنسبة لك ذكرت بأن عندك بيت في العاصمة مسقط وبيت في العاصمة صور، المسافة أكثر من 200 كيلو أو 200 كيلو تقريبا، وصولك إلى صور هذا يجعل السفر قد انقطع، ولذلك لا تترخص بأي رخصة من رخص السفر لأن عندك إقامة، فللإنسان الإنسان قد يكون له أكثر من إقامة، فأنت عندك إقامة في العاصمة وعندك إقامة في صور، إذا وصلت صور لا تقصر ولا تجمع ولا تفطر في رمضان ولا تمسح ثلاث أيام، من تمسح يوم وليلة على الجوربين، يوم وليلة فقط لأنك مقيم، ما بينهما الطريق من مسقط إلى صور هذه مسافة سفر، في الطريق تجمع وتقصر وتترخص ببقية رخص السفر بارك الله فيك. أم فتح من اليمن تسأل عن حكم ظهور قدم المرأة في الصلاة. يا أم فتح من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لقدمي المرأة هل هما عورة في الصلاة أم لا؟ جماهير أهل العلم يذهبون إلى وجوب ستر المرأة قدميها في الصلاة. من أهل العلم من ذهب إلى أن قدمي المرأة ليست بعورة، فلو صلت وهي كاشفة قدميها صلاتها صحيحة، ومنهم من فرق بين ظهور القدمين وباطن القدمين، فذهب إلى أن ظهور القدمين عورة وباطن القدمين بحيث إذا سجدت ظهر أثناء السجود ليس بعورة. الراجح قول جماهير أهل العلم، والله تعالى أعلم، على أن المرأة يجب عليها أن تغطي قدميها في الصلاة سواء بجوارب أو بعباءة طويلة أو بثوب طويل أو بملاءة أو بأي شيء أو بأي شيء. لكن إن حصل المرأة مثلا صلت وظهر قدماها مثلا، لا نستطيع أن نبطل صلاتها، وذلك للخلاف القوي في المسألة. أم فاطمة من الجزائر تقول: أختي متزوجة من ابن عمي 10 سنوات زواجا عرفيا، إمام وشهود، لكن دون عقد، ولم تنجب أولاد، وبعدها طلقها زوجها بعد شهر أو شهر ونص، تزوجت مرة أخرى دون عدة الطلاق، هل هي مذنبة وكيف تكفر؟ أم فاطمة من الجزائر بارك الله فيك، أنت تقولين بأن أختك تزوجت من ابن عمها قبل 10 سنوات وزواجا عرفيا، وبعد شهر شهر ونص طلقها وتزوجت في العدة، هل زواجها صحيح؟ أختي الفاضلة، هذه يترتب على الزواج الأول، هل هو زواج صحيح أم لا؟ فإذا كان زواجا صحيحا فأختك وقعت في إثم عظيم، في كبيرة من كبائر الذنوب، فأيما امرأة تزوجت في العدة فقد ارتكبت أمرا محرما والعقد باطل. ومن أهل العلم من يذهب إلى وجوب التفريق بينها وبين زوجها الثاني فرقة أبدية، يقولون فرقة أبدية. لماذا؟ لأنها انتهكت حرمة الله عز وجل حينما تزوجت في العدة. أما إذا كان الزواج باطل، زواجها أصلا كان باطلا من دون مثلا لا شهود ولا ولي، ها، لا ولي ولا شهود، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنها تستبرأ بحيضة واحدة، تستبرأ بحيضة واحدة وتتزوج بعد ذلك. عموما أختي الفاضلة، أختك هذه ترجع إلى القاضي الشرعي عندكم، وإن لم يوجد ترجع إلى أحد العلماء وتبسط المسألة أمامه وتخبره بالحال بارك الله فيك. طلال علي من عمان بارك الله فيه يسأل، يقول: بالنسبة لصلاة الوتر، يقول: أعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام حث عليها، ويعني لكن يقول: أنا غم علي في بعض صفتها، إذا أردت قيام الليل هل أؤجلها إلى ما بعد صلاة القيام حتى لو قمت الليل قبل أذان الفجر، وغير ذلك مما ذكر. يا أخي طلال من عمان بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الوتر سنة مؤكدة حتى عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي آخر صلاة يصليها الإنسان من الليل، آخر شيء يختمه الإنسان من صلاته هي صلاة الوتر، فكلما أخرت فهو أفضل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، وكان يقول: أوتروا يا أهل القرآن. فما دام أن عندك قدرة على القيام قبل الفجر أخرها، تقول: لا أنا ما أضمن، ممكن تقدمها قبل النوم، توتر قبل النوم وبعدين تنام، إذا يسر لك قيام ما في بأس أنك يعني تصلي ما تيسر لك. أمينة من البحرين بارك الله فيها تقول: بالنسبة لركعتي الشفع، هل هي من ضمن ركعات قيام الليل أم ركعتان مستقلتان تسمى الشفع؟ أمينة من البحرين بارك الله فيك، المشروع في حق الإنسان أن يصلي قيام الليل والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين. الشفع هذا اصطلح عليه الفقهاء والعلماء اللي حتى يكون ما بعده وتر، وإلا كل ركعتين شفع، كل ركعتين الآن شفع. الشفع ما هو؟ هو جعل الواحد اثنين، هذا هو الشفع، جعل الواحد اثنين. فأنت لما تصلي ركعتين شفعت الأولى بالثانية، جعلتها ركعتين، هذا المعنى. ولذلك يعني بعض الناس الآن يعني يشغل نفسه ويتعب حاله في قضية الشفع والوتر. لا، الوتر هي الركعة الأخيرة. الوتر قد يكون ثلاث ركعات سردا، خمس ركعات سردا، هذا وتر يسمى، سبع ركعات سردا، تسع ركعات سردا، ما عدا الثامن يجلس فيها ثم يقوم، يجلس يعني التشهد ثم يقوم إلى التاسعة. واضح؟ الركعتين ركعتين هذا من قيام الليل. الوتر هو ركعة واحد إذا ختمها المصلي. بارك الله فيك. الأخت أمة الله من اليمن بارك الله فيها تسأل، تقول ما حكم قطع شجرة السدر التي تكون قد غطت البيت، يعني مثلا يعني كانت تقول بأنها صادة عن البيت أو شيء. أختي أمة الله من اليمن بارك الله فيك، أم محمد، طبعا أمة الله أم محمد، يجوز للإنسان أن يقطع شجرة السدر إذا كان محتاجا إلى مثلا الهواء، إلى بناء جدار، إلى مثلا يعني عزل الشجرة هذه عن البيت لكونها مثلا سدت عليهم مثلا الضوء أو شيء من هذا القبيل، يجوز ما دام أنه محتاج إلى قطعها لمصلحة البيت جاز ذلك، ولله الحمد والمنة. أم شميسة من الجزائر تقول عندي والدتي تقوم بزيارة ضريح، تقول لولي من أولياء الله، وتقوم ببعض الأمور الشركية من إشعال الشموع والصلاة عند القبر والدعاء، متقربة متوسلة منه قضاء حاجاتها، مدعية أنه هو من أعطاها الأولاد، كما أنها تجهز أو تجهر عفوا بهذه الأمور، وتدعو النساء الجاهلات للفعل. عندما أنصحها تقول لا تفتوني أنتم جهلاء، المصيبة الكبرى أنها تدعي أن جبريل معها وأنه يرشدها للصواب، ولهذا أصبحت لا أزور والدتي إلا مرة في السنة، وتحب عند زيارتها أن نعطيها المال تأخذه لهذا الضريح، وكما أنها لا تتحمل زيارة أخواتي لكي لا أحدثهم أنها على ضلال ويجب عليها نصحها للطريق الصواب، يعني إلى غير ذلك. تقول هل هذا من العقوق؟ أختي أم شميسة من الجزائر بارك الله فيك وثبتك الله وهدى الله الوالدة. أولا بالنسبة لزيارة القبور أو المقابر على قسمين، زيارة شرعية والثانية زيارة شركية أو بدعية. أما الزيارة الشرعية فهي زيارة النبي صلى الله عليه وسلم التي علمنا إياها ومارسها النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يزور المقابر، وإذا زار المقابر يسلم على المقابر على المقبورين، يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم السلف ونحن بالأثر، ويدعو ويعتبر الإنسان. هذه الزيارة الشرعية. أما الزيارة الشركية البدعية فهي زيارة المقابر بقصد التوسل إلى المقبورين وسؤالهم قضاء الحاجات، هذا شرك أكبر والعياذ بالله، مخرج من ملة الإسلام. فمن دعا مقبورا وقال له اشفني يا صاحب القبر أو ارزقني أو رد غائبي، فقد أشرك بالله الشرك الأكبر، لأن الدعاء عبادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، والله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وسبحان الله نلحظ أن الأسئلة اللي في القرآن وجهت إلى النبي عليه الصلاة والسلام يأتي الأمر من الله بقل إلا الدعاء، قال يسألونك عن الأهلة قل، يسألونك عن المحيض قل، يسألونك ماذا ينفقون قل، إلا الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال قل. ولذلك ما تفعله الوالدة أمر عظيم، منكر كبير، نسأل الله العافية والسلامة، وهي على خطر. وزاد ذلك أن تقول جبريل هو الذي وجه، هذا ليس جبريل، هذا شيطان من الشياطين تصور لها بصورة جبريل، أو قال لها أنا جبريل، ويعني اعتقدت بأنه جبريل. جبريل لا ينزل إلا على الأنبياء والمرسلين، وجبريل انتهى نزوله بعد وفاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك ما ينزل على الدجالين والمشعوذين والسحرة والمشركين، ما ينزل عليهم، ما ينزل إلا على أنبياء الله ورسله. والله جل وعلا يقول قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، تنزل على كل أفاك أثيم. فالوالد يا أخت الفاضل على خطر، على خطر، يجب علي أن تتقي الله عز وجل. كيف تقول بأن هذا الولي هو الذي منحها الأولاد؟ هذا الولي مسكين بأمس الحاجة إلى دعاء الحي، هذا الولي المسكين بأمس الحاجة إلى استغفار الحي، هذا الولي المسكين المقبور بأمس الحاجة إلى صدقة الحي، كيف جعلته في مقام الرب سبحانه وتعالى؟ هو ما يملك ينفع نفسه، هو يحتاج إلى نفع الحي من الدعاء والاستغفار والصدقة. كيف الآن انقلبت القضية؟ كيف والدتك تقول بأن هو الذي وهبني الأولاد؟ نسأل الله العافية والسلام. ولذلك العرب الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرفون الله، ولما خاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام وأنكر عليهم عبادتهم للأصنام، وماذا قالوا؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فجعلوا الأصنام والقبور واسطة بينهم بين الله، فأكفرهم الله عز وجل، أكفرهم وضللهم وحكم عليهم بالنار. فوالدتك الآن تحتاج أن تراجع نفسها وأن تتقي ربها، وأن لا تبقى في هذا الطريق التي فتنت فيه والعياذ بالله، والشيطان يزين لها، وأن لا تكون داعية ضلال وداعية شرك وداعية بدعة، تذهب إلى النساء الجاهلات تقول هلم إلى هذا الضريح. كيف تتحمل الآن؟ أما يكفيها وزرها؟ تتحمل وزرها ووزر هؤلاء الجاهلات؟ نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أختي الفاضلة، لا يجوز لك ولا لأخواتك أن تعطوا الوالدة مالا لتذهب به إلى الضريح أو إلى القبر أو إلى هذا الذي تعبده من دون الله عز وجل. وبالنسبة لمقاطعة الوالدة، أنا لا أنصحكم، أنتم على خير، ولذلك الوالدة تحتاج إلى يعني الاستمرار في النصيحة والموعظة، وأن لا يعني تقاطعونها بسبب هذا. هذه فرصة لكم أن تكثروا من زيارتها حتى تردونها إلى الحق، واعرضوا عليها أن يعني يأتي أحد طلبة العلم أو أحد المشايخ يعلمها قبل أن تلقى الله وهي مشركة، خاصة أن الحجة قد أقيمت عليها وبلغت الحجة، ما عندها عذر بين يدي الله. أنت وأخواتك وأولادها أقاموا الحجة عليها، إذن هي على خطر عظيم، نسأل الله العافية والسلام. الله عز وجل يغفر كل ذنب إلا الشرك، كل ذنب يغفره الله إلا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلذلك من المهم جدا يا أختي الفاضلة، بارك الله فيك، أنك تحرصين على والدتك، ولكن المال قولي لها سامحيني، وذكروها، علموها ما تقوم به هذا من الشرك الأكبر، لما تصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى في هذه الساعة أن يمن عليها بالهداية، وعلى كل ضال أسأل الله تعالى أن يرشدها للطريق الصحيح، أسأل الله تعالى أن يبعد عنها كيد الشيطان، اللهم آمين. الأخت أريدة من ليبيا، أريدة من ليبيا تقول يعني بالنسبة للعثرات والإحباط كثرت علي حتى أني أتثاقل وليس عندي رغبة في التغيير، وزاد هذا أنه أثر على نفسي حتى أصبحت غير مهتمة بأي شيء مع علمي بخطورة ما أنا فيه. تقول ما هي الوسائل العملية لتجديد يعني الحياة بمثل هذا الحال؟ أختي أريدة من ليبيا بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسلم في واقع الأمر الذي عرف الله عز وجل والذي عرف حقيقة هذه الدنيا ووقف على قمتها، ليس لا يمر أبدا بإحباط ولا يمر أبدا بحالة يأس. لماذا؟ لأنه عالم بأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه يعيش في حياة مؤقتة وليست بدائمة، وإنما هي معبر وليست مقر، وإنما هي قنطرة وجسر إلى دار أبدية سرمدي. والله لو علم الناس هذا وتحققوه ما أعتقد أن هناك من يمر بحالة إحباط ويأس. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، من وقف على قمة الحقيقة في هذه الدنيا أنا أعتقد بأنه ليس عنده، لا يمر بإحباط ولا بيأس ولا بقنوط. هذه الدنيا من الذي طابت له؟ من الذي عاش في هذه الدنيا على سعيدا على الدوام والاستمرار؟ ما صفت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ الأنبياء ما صفت لهم الدنيا، فكيف نحن نريد صفاء، نريد من الدنيا الصفاء؟ طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، الحياة هذه ما يعيش الإنسان فيها إلا مرة واحدة، ولذلك لا تغامرين في هذه الحياة ولا تتساهلين في استثمار ما أعطاك الله ومنحك من عمر. استثمري عمرك بالجد والنشاط والعمل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا لقي الله ما من أحد إلا يقول رب ارجعون. الصالح يريد أن يزداد وغير الصالح يريد أن يتوب، لكن الجواب كلا، ما في رجوع إلى الدنيا. أهل الجنة ماذا يقولون؟ يحمدون الله جل وعلا الذي أورثهم الأرض حتى يتبوأوا منها منازل في الجنان العالي. الجنة هي التي ليس فيها ألم ولا وجع ولا مرض ولا موت ولا 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 كدر. هذه الجنة التي هي جزاء المؤمنين، جزاء الصالحين. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، استثمري عمرك واستغلي وقتك واهتبلي حياتك بما يقربك إلى الله ودعيك من هذه الأشياء. المسلم صحيح ربما يكبو لكن يقوم مباشرة، المسلم ما يستسلم. المؤمن الذي صدق الله وصدق رسوله وآمن بأن هناك بعث بعد الموت، إذا كبى قام، إذا كبى وتعطل وفتر ما يستمر لحظات ثم ينهض وينطلق في هذا الفضاء الرحب من الطاعة والتأله والتعبد لله سبحانه وتعالى. أم فهد من الشارقة تقول: ما أسباب الأحلام المتكررة بالجن؟ أم فهد بارك الله فيك، يعني بالنسبة لمن تكررت عليه الأحلام برؤية الجن مثلا، هذا طبيعي يكون من الجن، ولذلك الجن يحرص على إحزان المسلم، على إيذائه، الإيذاء المعنوي وليس الحسي المادي. فالشيطان يحزن ويأتي للإنسان في المنام، يحاول أن يعني يريه شيء يضيق به صدره ويبقى حزينا طوال اليوم. لكن أختي الفاضلة، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نتعامل مع هذه الأحلام. إذا رأيت حلما مزعجا فتفلي عن يسارك 3 مرات، تحقير للشيطان. هذا التفل عن اليسار هذا تحقير للشيطان، ثم تقولين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتستعيذين الله، تستعيذين بالله تعالى من شر هذه، من شر هذا الحلم، ثم تغيرين جهة نومك، وأفضل شيء مع هذا تتوضئين وتصلي ركعتين، يذهب الله عز وجل عنك ما حصل من أثر هذه الرؤيا. وأنصحك يا أختي الفاضلة بالنوم على طهارة، تنامين على طهارة، تصلين أيضا ركعتين، ولو أوترتي مثلا إذا كنت ما تستطيعين قيام الليل توترين، وإذا حصل عندك مثلا كنت على حدث أكبر كحيض مثلا أو نفاس أو جنابة، توضي تخفف هذا الأمر، خاصة وأنك تعانين من مثل هذه الإشكالات. أم محمد من السعودية بارك الله فيها تقول: ما حكم صلاة الفجر في المسجد وقت البرد الشديد للأطفال اللي أعمارهم 8 سنوات؟ أم محمد من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للأطفال الصغار الذين يخشى عليهم من الذهاب إلى المسجد في وقت البرد الشديد يصلون في البيت، ولو صلوا جماعة مع أهل البيت يكون أفضلا خوفا عليهم وخوفا من إصابتهم بالبرد مثلا أو شيء من هذا القبيل. أما إذا كانوا مع والديهم يأخذهم في السيارة ويرجع بهم في السيارة والأمور آمنة ولله الحمد، طيب أنهم يشجعون على المسجد. بارك الله فيك. علي من العراق يقول: عندي أمي صار لها 10 سنوات ما تنام، ولما تقرأ سورة البقرة يزيد عليها الأرق. يسأل يقول: يعني هل تترك سورة البقرة؟ علي من العراق بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وشفاها الله وعافاها ونبشرها بخير، هذا ابتلاء، والله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه، فأهل البلاء هم أحباب الله عز وجل من أهل الإسلام، والله جل وعلا يكفر عنهم الخطايا ويذهب عنهم السيئات، ولذلك يلقون الله عز وجل ليس عليهم خطيئة. هذا الهم والحزن هذا كله تكفير للسيئات وإذهاب للخطيئات. بالنسبة للوالدة إذا قرأت البقرة وزاد عليها، هذا يدل على أن المادة الفاسدة الموجودة في رأسها هي تريد الخروج، فيزداد عليها الألم، فلذلك وصي الوالدة تزيد من قراءة سورة البقرة، تزيد من قراءة سورة الفاتحة، تزيد من قراءة القواقل الثلاث، لأن الآن المادة الفاسدة الشيطانية هذه اللي في بدنها في عقلها لما تريد الخروج اشتد عليها، فيظن المريض بأنه لا لازم أتوقف، لا هو الآن هي في حالة استعداد الخروج بسبب أثر القرآن، أثر القرآن فيها فبدأ يزيحها، لكن إذا استسلمت رجعت المادة الفاسدة إلى عقلها وإلى رأسها وإلى بدنها. فوصيها بارك الله فيك أنها تزيد من القراءة وستجد العافية بعد ذلك بإذن الله. الأخ حسن من فرنسا يقول: هل يجوز أن أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد؟ أخي حسن من فرنسا بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز للمسلم أن يصلي الصلوات الخمس أو الأربع بوضوء واحد إذا لم ينتقض وضوءه ولم يحدث مثلا، وذلك لما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصلوات الخمس في فتح مكة بوضوء واحد، فلذلك يجوز لك. لكن هل هذا هو الأفضل؟ الجواب لا، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام بيان الجواز، فإذا استطعت أن تتوضأ لكل صلاة طيب، ما استطعت يجوز لك أن تصلي الصلوات الأربع بوضوء واحد. بارك الله فيك. الأخت أمة الله من الإمارات بارك الله فيها تسأل تقول: يعني ما حكم الشخص الذي يعضل بنته عن زوجها؟ الزوجة التي تتصل في أهلها ويأخذونها من بيت الزوجية على أتفه الأسباب، وعندما تذهب إليهم تتفاقم المشكلة ويحرضونها على زوجها، وتصل المشكلة إلى أن تطلب الطلاق ولا تفكر في الأبناء والعشرة الزوجية إلى غير ذلك. أختي أمة الله يعني سؤالك طويل، لكن عموما لا يجوز لأولياء البنت أن يحرضوا ابنتهم على الطلاق وعلى مفارقة زوجها، وما دام أن الأمور بالإمكان أن تصلح، ولا يجوز لوالد البنت أن ينتقم من زوج ابنته بتطليقها لمشاكل بينهما، ولا يجوز لأخ الزوجة أو لإخوان البنت أن ينتقموا من زوجها بتطليقها لمشاكل أخرى، فهؤلاء معرضون لأنفسهم للعقوبة، نسأل الله العافية والسلامة، وقد يسلط الله جل وعلا عليهم من يفرق بينهم وبين أحبابهم، فما ذنب هذه البنت إذا كانت تحب زوجها وترغب في الاستمرار في الحياة معه ولديها أولاد منه ولا تنسى العشرة، ما ذنبه؟ ولذلك معقل بن يسار لما منع أخته من أن تعود إلى زوجها بعدما جاء ليخطبها من جديد وقد انتهت عدتها، قال: أنا أفرشتك أختي وفعلت وكرمتك، تطلقها؟ فنزل قول الله عز وجل ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فلا يجوز الإنسان أن يعضل ابنته. نزل فقام معقل واستسلم لله وزوج أخته لزوجها الأول، هي ترغب في الرجوع إليه وهو يرغب كذلك في الرجوع إليها، فبأي حق هؤلاء الأولياء يمنعون بناتهم من الاقتران بأزواجهم؟ والآن هذه الأخت الفاضلة الآن عقد الزوجية قائم، هم يحرضونها على الطلاق حتى لو كان بين الزوجين مشكلة، يعني الأصل الإصلاح وليس التخريب. قال جل وعلا والصلح خير، الصلح خير، فكيف الآن يسعون في هدم الأسرة؟ أنا أخشى على هؤلاء من العقوبة أن الله تعالى يسلط عليهم من يفرق بينهم وبين من يحبون، هذا الذي أخشى عليه. ولذلك على هؤلاء الأولياء أن يتقوا الله، أولياء البنت إخوان البنت يتقون الله عز وجل، ولا يجوز لهم أن يكونوا حجر عثرة في طريق سعادتها مع زوجها، ولا يجوز أن لا يجوز لهم أن يمنعوها من الرجوع إلى زوجها. المشاكل الأسرية موجودة في كل بيت ومع كل أسرة، وإذا كان بينهم وبين هذا الزوج مشاكل يجنب أختهم أو يجنب بناتهم يجنب ابنتهم الخوض وإدخالهم في هذه المعركة التي لا ناقة فيها ولا جمل. مشاكلهم هذه المالية ومشاكلهم العائلية الأخرى الاجتماعية يحلونها خارج بيت ابنته، ما يجوز وحرام عليه. ولذلك أنا أنصح كل ولي عضل ابنته سواء كان أبا أو أخا، ها، أنصحه بأن يتق الله وأن يتوب إلى الله وأن يراجع نفسه قبل أن يسلط الله عليه، لأن هذا بغي، ومن سنة الله الكونية أن يسلط على الباغي في الدنيا قبل يوم القيامة. أم إبراهيم من اليمن تسأل تقول يعني تريد شرح لحديث كاسيات عاريات مائلات مميلات عليهن كأسنمة البخت، تسأل تقول ما معنى أسنمة البخت المائن؟ أخت أم إبراهيم من اليمن بارك الله فيك، هذا الحديث حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في أوله صنفان من أهل النار لم أراهما بعد، وذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا، على رؤوسهن يعني من أعلى بحيث تجمع شعر رأسها وتجعله على أعلى رأسها حتى يظن بأن لها رأسين، يعني رأسين لها، وهذا الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث هل يدل على أن هذا الفعل محرم، أو أن صفة النساء اللائي لا يدخلن الجنة من صفاتهن أن هذه علامة؟ قولان لأهل العلم، والذي يظهر بأن هذا الفعل محرم ولا يجوز، ولذلك لا يجوز المرأة أن تجمع شعر رأسها على رأسها من فوق إلا لضرورة، كانوا عندها عملية في الرقبة، عندها علاج معين، تشتغل مثلا أحيانا وتخشى من سقوط شعرها أو شيء من شعرها في الطعام في كذا، أو أن يتسبب لها بأذية ممكن، لكن أن تستعمله كحالة وصفة وسلوك هذا لا، ما يجوز. بارك الله فيك. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة، مع تأكيدي على الالتزام بشروط إرسال الرسائل التي دائما ننبه عليها. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.